هذا هو الدقة، لأن العلاج ثقيل، والدواء أي دواء سواء أدواء البدنية أو الأدواء القلبية، طبيعة الدواء من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه مر وأنه ثقيل وأنه يحتاج إلى صبر. وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارات دوائه، لأن دواءه مخالفة الهوى، وهذه أيضا حقيقة محك وميزان. يعني أحب أن فعلا أن تكون عندكم هذه معرفة الله، حب الله، الخوف من الله، الهوى، إيثار هل أن تؤثر الدنيا على حب الله أو على أوامر الله. هذه أمور يحسن دائما أن تراجع نفسك. على سبيل المثال في أوسط طلبة العلم والدعاء أحيانا قد يكون بينهم نوع من النقاش أو نوع من الجدل أو نوع من الخوض بعض المسائل. كم هو جميل قبل أن يدخل هذا طالب العلم أو هذا الداعية، قبل أن يدخل في النقاش أن يفحص نفسه، هل هو فعلا يبتغي الحق أو أن في ذهنه شيء معين يريد أن يثبته أو يريد، فإما أن تقبل وإما سيتخذ موقف مباشرة. هل في ذهنه فعلا تعظيم لفلان من الناس بحيث لا يقبل غير كلامه ومن غيره لا يقبل لا صرفا ولا عدلا؟ هذا قضية مشكلة. إذن ولهذا قال الشيخ لأن دواءه مخالفة الهوى، والهوى فعلا دقيق دقيق جدا ومشكل. كثير من الناس يتحدث ويتكلم وكلامه جميل وطيب، لكن يحتاج فعلا أن يفحص نفسه في قضية الهوى، قيت ماذا يريد، ماذا يريد من هذا الموضع، من هذا الموضع، من هذا الموقف، من هذه القضية، من هذا النقاش، من هذا الأشياء. كثير منهم يتكلم كلام العلماء ويتكلم كلام طيب، لكن طبعا لا نتهم أحدا، لكن كما قلت يعني يجب أنه دائما نحن نقف، يعني الإنسان يفحص نفسه ولا أن يتهم الآخرين. لا أقول إن فلان دخل في هذا المراء أو في هذا الجدل صاحب وهو صاحب هوى، هذا من الصعوبة أن تحكم على الناس لأن الهوى قلبي، لكن مهم جدا فعلا أنك أنت تنقي نفسك وأنك فعلا تصدق وتكون متجردا لله عز وجل، وهذا عزيز عزيز جدا. لكن لا يعني هذا أن كل من دخل أو إذا دخلت مع إنسان أقول أنت صاحب هوى، من الصعوبة هذا أن أحكم على فلان أنه صاحب هوى، إنما يكفيني أنا أن أكون صادقا. فإذا من يعني أعظم وسائل فحص القلب ومعالجة القلب وهي ثقيلة ومرة هي مخالفة الهوى. ولهذا الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا القضية مقسومة بين أمرين لا ثالث لهما، القسمة ثنائية، أمرين لا ثالث لهما، إما استجابة وإما هوى، ما في، يا تستجيب أنت صاحب هوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه لأن دواءه مخالفة الهوى. وإن وجد الصبر يعني مستعد يعني للعلاج لكن لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء والمرض قد استولى عليه. وإن كان هذا إلى حد ما صحيح لكنه يبدو لأن نظرة تشاؤمية أكثر من اللازم. لا شك أن الخير باق والعلم محفوظ وأهل العلم على خير، لكن نعم يعني قد يكون فعلا يعني العالم نفسه فيه ما فيه، لكن هذا لا يعني أنك لا تستفيد منه. وهذا من يعني هذه النظرة يعني وإن كان لها شيء من الصحة لكنها لا تؤدي إلى علاج. يعني تقرير مثل هذا الأمر يعني قد يؤثر في 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 نفع الناس وعلاجه. وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء والمرض قد استولى عليه، والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه. وهذا أيضا صحيح، لكن أحيانا نسأل الله السلامة قد يكون بين الطبيب ينصحك بعدم التدخين أو يدخن، لكن عادة قد ينفع علاجه. فأحيانا لا شك أنه كلما كان الإنسان أكثر استقامة والتزاما غالبا بذل نفعه أكثر، لكن هذا لا يعني أنك لا تنتفع من العلماء وإن كان فيهم نقص، لأن أولا النقص البشري موجود، ولا تكاد لو ذهبت تتلمس العيوب فإنك لن تعدمها فسوف تجدها، والعرب تقول من تلمس عيبا وجده. لو قل لك فلان من الناس فيه كذا فذهبت تتلمس قد تجده، إما تصرف تصرف فأنت فسرته بأنه ينطبق على هذا القضية الفلانية أو نحو ذلك. فما ما 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 فيه إنسان كامل حتى العلماء، ولهذا استفد من العلم وخذ منهم ما عندهم من علم، وأيضا فإلى أنهم متفاوتون في علومهم ومتفاوتون في تخصصاتهم، قد يكون هذا باع في الفقه وهذا في الحديث وهذا في العقائد وهذا في النحو وهذا إلى آخره. فإذا تستفيد من أهل العلم قد ما تستطيع، ولا شك أن النقص موجود، وقد يكون أيضا فيهم ما فيهم من حتى من مرض القلوب، وأحيانا قد فعلا قد يكون بعض من العلماء ظاهر في أنه ليس عليه سمت العلماء السمت الذي ينبغي، ولكن ومع هذا نسأل الله عز وجل له الهداية مثلا، لكن لا يعني أنك لا تستفيد منه، ولكن إن وجدت أكثر استقامة فهو أولى. فلهذا صار الداء عضالا، واندرس هذا العلم وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية. نعم لا شك أنه مع الأسف أنه في قصور في هذا الأمر، يعني تربية النفوس وتهذيب الأخلاق، في تقصير في طلبة العلم أنهم يعلموا تلاميذه. ينبغي فعلا لطلبة العلم وحتى في المدارس في الآن أن هذا الباب يهتم به بالتربية وتهذيب النفوس وتهذيب القلوب والتوازنات التي ينبغي أن تكون بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة ونحو ذلك. هذا لا يكاد يعني يهتم به المربون، بخاصة حتى طلبة العلم في الحلقات ينبغي فعلا أن يركزوا على هذا الأمر وأن يعلم تلميذه ويربيه على مثل هذا قبل أن يعلمه العلوم البحتة. ومع الأسف أن كثير من الأخطاء الموجودة في الساحة تأكدوا أنها نابع من مثل هذا، لأنهم إما أن يكونوا تعلموا على أنفسهم ولم يتعلموا على علماء، أو أن العلماء الذين علموا فعلا أعطوهم علوما بحتة ولا تكاد تكون فيها التهذيب والأدب وحسن الإنصات وأدب النقاش وأدب المجادلة. هذا كله يحتاج إلى 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 أن يهتم به أهل العلم حتى يفشو الخير والاعتدال والوسطية. وأن درس هذا العلم وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض. يعني كثيرا فعلا قد يكون الناس يؤدي العبادة كعادة، بينما كان حقه أن عبادته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. مع الأسف قد تجد الإنسان يصلي ولعله حتى يبكر في الصلاة، ولكنه في دنياه يرتكب من النواهي والفواحش والبال، بل لعله أن يرتكب من كبائر الذنوب كالربا والزنا والخمر نسأل الله السلامة، ومن أكبر الأمور التي يتساهل فيها الناس الغيبة والنميمة. لو الإنسان كل واحد منا فحص نفسه لا يكاد يسلم نسأل الله السلامة من غيبة أو نميمة، مع أنها من كبائر الذنوب ومنصوص عليها في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم إلى آخر، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذه كله قضايا كبار ومن موبقات المجتمع. الإنسان يحتاج فعلا أن يحفظ نفسه، ينبغي أن الصلاة والصيام ونوافل العبادات وأنها فعلا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فكان أصبح كأنها عادة يؤدي الإنسان كما يقال روتين، فينبغي فعلا الإنسان يرجع إلى نفسه بالمحاسبة، لكن كما قلت لا يذهب يتهم الآخرين. احرصوا أنك تشتغل بعيب نفسك، لا تقول فأنا شوف يصلي وشوف سلوكياته، احرص أنك على نفسك. وهذا طبعا لا يعني أنك لا تنصحه، طبعا باب المواصحة موجود، لكن لا تحاول تتحدث في الناس بينك وبين نفسك أو بينك وبينه، أما أنه تتفكه بعيوب الآخرين هذا ما ينبغي أبدا. وينبغي أن نحاول في إصلاح أنفسنا في هذا الباب، لأن إن قلت إن كان فيه ما أقول فهي غيبة، وإن لم يكن فيه ما أقول فهو بهتان، فأنا دائر بين الغيبة والبهتان، صلى الله عليه وسلم. وأما عافيته وعوده إلى الصحة بعد المعالجة، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد القبول القلوب، وأن يهدينا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم من يأتي إلى بيت الله الحرام وهو يريد الحج والعمرة ومعه امرأة أجنبية ويكذب على المسؤولين ويقول إنها أخته أو عمته أو خالته ويأخذ منها مبلغا من إيش للطيارة من المال للطائرة وغير ذلك، وهذا الرجل ما حكم حجه وعمرته، هل هي صحيحة أم لا؟ لا شك أن هذا خطأ، لا أدري كيف يعني فعلا يعني يذهب إلى الحج والعمرة وهو في أصل ركوبه وفي أصل كل معاملة من حين ما تحرك وهو كله كذب في كذب كما يقال، هذا على خطر كبير. وإن كان طبعا ظاهر الحال أن الحج والعمرة صحيح، طبعا الحج والعمرة التي أدها في ظاهر الحال أنها صحيحة من حيث الظاهر، لكن القبول عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا السلوكيات الكاذبة وهذا من حين خرج إلى الرجع كله كذب في كذب، هذا خطر عظيم، وهذا قد يؤدي إلى 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 عدم القبول. وإن كان ظاهر العبادة صحيحا، العبادة في ظاهرها صحيحة ولا يقال بالإعادة ولا يقال بأن عليه دم أو عليه كذا، ما عليه في الظاهر يفتى بصحة الحج وصحة العمرة، لكن القبول يخشى أنه يرد لأنه في ذهابه ومسيره وحركاته كلها كذب في كذب، نسأل الله السلامة. غير تحديثا ما أدري والله أن يقول كف أحسنوا كفن موتاكم فإنما يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم. السؤال هل هذا الحديث يتعارض مع حديث آخر وكيف الجمع بينهم؟ والله أني ما أدري، أحتاج رجع المسألة. هل يجوز للمسلم أخذ مال من النصارى ليتعلم به علما نافعا إذا لم يجد مساعدة من المسلمين؟ وزواج نصرانية للمسلم أراده زواج إيش ولكن مثلنا، ولكن الأمر رفض مفرط مع المسلمين إيش معنى ولأمرها لم يرضى على ذلك هل يجوز إلى آخره. أما السؤال الأول، إذا كان هذا المال ليس عليه شروط تؤدي إلى مخالفات شرعية أو يخشى أن يؤدي إلى نوع من الانحراف في العقيدة أو نحو هذا لا يجوز، أما إذا كان لا يؤدي فلا مانع، إذا كان لا يؤدي وإنما فيه نفع علم ديني أو دنيوي المسلمون فهذا لا مانع منه. أما إذا كان مرتبط بشروط أو مرتبط بتعليم أمور محرمة سواء فيما يتعلق بالأصول أو بالفروع فإن هذا لا يجوز. أما زواج المسلم من نصرانية فإنه جائز، الأصل فيه الجواز من الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية. الرجل أو المرأة إذا أسلم وهاجر وفر بدينه إلى أرض الله واسعة المسلمين ولم يجد فهل يجوز أن يعيش مع أهل الكفار بدون علم؟ وعلى كل حال لا شك أنه الإنسان لا يقيم بين ظهراني الكفار إذا، وإنما عليه أن يهاجر إلى ديار المسلمين. لكن إذا لم يتمكن أو أنه لم يجد مضايقة في دينه في بلاد الكفار فلا مانع، إذا كان يؤدي الشعائر وليس عليه خوف ولا فتنة في دينه فلا مانع، وبخاصة نحو الصورة التي ذكرها السائل. هل نقدم الخوف من الله او الرجاء والامل في الله؟ لا، الانسان وسط، الانسان في حال وسط بين الخوف والرجاء، لا يغلب الخوف بحيث يدخل في دائرة اليأس من روح الله، ولا يغلب جانب الرجاء بحيث يدخل في دائرة الامن من مكر الله، وانما يكون بين. نبت في بيتنا في مكة شجرة سدر فحافظنا عليها وأسقينا، هل يجوز لنا أن نأخذ من أطرافها وزوائدها للبهائم مع المحافظة لأصلها وفرعها؟ إذا كنتم أنتم اللي زرعتوها فلا مانع تأخذوا منها ما شئتم، أما إذا كانت نبتت بنفسها فهذه لا يقطع منها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا لا يعضد شجر الحرم. لكن لو أكلت منها البهيمة بنفسها، البهيمة غير مكلفة، لو أكلت منها بنفسها هذا لا شيء فيه، لكن لا تقطع منها شيء. أما إذا كنتم أنتم اللي زرعتموها فهذه لا مانع. الفرق بين الكاهن والعراف والسحر والتميمة والبدعة إلى آخره والرقى، الكاهن والعراف يطلق أحدهما بمعنى الآخر، وهو الذي يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب ويدعي أنه كذلك يعرف المستقبل، وقد تكون الكهانة أيضا بالدعاء معرفة بعض الأمراض كذلك، هذا هو الكاهن والعراف. والسحر أيضا كذلك معروف من حيث أنه يتعاطاه السحرة كما يقول العلماء خافية ولطف سببه، بحيث أنه يعني نوع يستطيع من خلاله الساحر أن يؤثر بالمسحور بإذن الله، إما عن طريق ماء أو عن طريق أشياء يضعها، وقد تكون في الطعام أو تكون في أشياء خارج البدن ونحو ذلك. والتولى كذلك نوع من السحر أيضا، والتميمة هذه أشياء تعلق قد تكون من القرآن وقد تكون من غير القرآن. إذا كانت من غير القرآن لا تجوز بأي حال، إما أن يضع أنواع من قد تكون من الخيوط أو أي شيء يوضع في 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 يجمع أحيانا ويعلق على الرقبة أو يعلق على في العضد أو يعلق على البطن أو نحو ذلك، يزعمون أنه طبعا إما يشفي الأمراض أو أنه يدفع العين أو نحو ذلك، هذا كله نصيحة الله. وإذا كانت من القرآن فبعض السلف رخص فيها، والأولى ألا يفعل لأنه قد يكون ذريعة إلى ما هو ممنوع. والودعة كذلك أيضا نوع من قد تكون أصلها الودع الذي يستخرج من البحر نوع من الصدف، وأيضا يستخدم فيه نوع من يتعاطى فيه نوع من التمائم ونوع من اللي يزعمون أنها تؤثر سواء في شفاء الأمراض أو في دفع العين أو التقريب بين الرجل وأهله ونحو ذلك. الواهنة نوع من المرض، الواهنة نوع من المرض. والرقى اللي هي الرقية إذا كانت شرعية بالنفخ بحيث يقرأ عليه بالأذكار والآيات المشروعة فهي رقية. والنشرة هي حل السحر بسحر مثله، النشرة هي حل السحر بسحر مثله. متى يعرف الإنسان بأنه مراهق هكذا، وسن المراهقة إلى كم يمتد؟ المراهقة هي ما قبل البلوغ غالبا عندهم، المراهقة ما قبل البلوغ، لكنها قد تمتد، ولكن يختلفون في تحديده، سواء يسمون الحدث المراهق في أو الأحداث المراهقين في فترة يعني بدء النضوج تقريبا قد يكون من 14 أو 13 سن إلى 18، هذا في اصطلاحهم هم. أما من حيث طبعا الناحية الشرعية هي مرتبطة، من حيث التكاليف الشرعية مرتبطة ب يكون الإنسان مكلفا إذا تحقق فيه واحد من ثلاثة بالنسبة للذكر، إما الاحتلام أو بلوغ 15 سنة أو الإنبات، إنبات شعر العانة، ويزيد تزيد الأنثى بحمل الرابع وهو المحيض، فإذا بلغت المحيض أصبحت مكلفة. لكن المراهقة تعني عند ما قبل البلوغ، يعني إذا ناهز الاحتلام، والمعاصرون يمدونه أيضا إلى 18 أو قريبا من ذلك باعتبار أنها سنوات لم ينضج فيها بعد الإنسان نضوجا تاما، وإن كان طبعا لها أصل كذلك عند الفقهاء لأنهم مختلفون في بلوغ الرشد، ما هو حتى عند أبي حنيفة رحمه الله إلى 17 أو 18 ونحو ذلك. جاء أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، فهل ورد في الطواف شيء؟ لا، هو 100,000 كما ذكرت هو بالصلاة، الصلاة 100,000 صلاة، وإن كانت الأعمال الأخرى مضاعفة، الطواف والحسنات تضاعف في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل، لكن العدد الله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، فالله يضاعف لمن يشاء، لكنها من المتقرر أنها تضاعف في المكان الفاضل وكذلك في الزمان الفاضل في رمضان وفي الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وعرفة وأيام التشريق ونحو ذلك. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.